بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أبدلني الله خيرا منها آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقت الولد منها ولم أرزق من غيرها. صدق سيدنا ومولانا خاتم الأنبياء محمد. بمناسبة ذكرى سيدتنا ومولاتنا أم الأئمة المعصومين عليهم السلام، أم 12 معصوما، 11 إماما، وفاطمة الزهراء سلام الله عليها وعليهم، وفضل زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، والمرأة التي شهد لها النبي بالكمال وبأنها من سيدات الجنة، خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. نتحدث في هذه الليلة بمناسبة ذلك عن شيء من خصائصها وفضائلها، ونستفيد من سيرة حياتها ما يرتبط بتقديس الحياة الزوجية، وهو الأمر الذي بات يشكل في هذه الأزمنة قلته أو انعدامه، أي قلة تقديس الحياة الزوجية أو انعدام ذلك التقديس، أصبح يشكل أمرا مؤرقا للتربويين والاجتماعيين في مجتمعنا المسلم. يعتقد كثير من الباحثين أن مرجع كثير من المشاكل التي تنتهي إلى الطلاق، والذي تعاظمت نسبه بشكل مؤرق كثير من أسبابه راجع إلى مشكلة جوهرية، وهي قلة تقديس الحياة الزوجية وعدم إعطائها القيمة الحقيقية التي جعلها الله لها. سيكون لنا حديث على سبيل المقدمة في هذا الجانب، ثم نعرض إلى بعض صور هذا التراجع في تقديس الحياة الزوجية، ثم نشير إلى بعض صور قداسة الحياة الزوجية عند سيدتنا خديجة سلام الله عليها. أقام الله سبحانه وتعالى نظام الحياة على أساس الزوجية، ومن كل جعلنا زوجين اثنين، في عالم النبات، في عالم الحيوان، في عالم الحشرات، تجد هذه الثنائية الزوجية حاكمة، مع أنه بالإمكان ألا تكون كذلك كما هو الحال مثلا في بعض الكائنات الدقيقة، لا تحتاج إلى حالة زوجية في التكاثر وما شابه ذلك. يمكن لله عز وجل أن يجعل كل الكون على هذا الأساس، لكنه للكمال جعل الحياة قائمة، جعل الحياة قائمة على الحالة الزوجية. فتجد الحيوانات زوجين، وتجد النباتات كذلك، وتجد الحشرات كذلك. إلا أن الزوجية في الحالة الإنسانية تكتسب أهمية خاصة. الحالة الزوجية في الحيوانات قائمة على أساس الانجذاب الشهوي بين ذكر وأنثى والحاجة إلى الاستمرار بالتوالد. لبؤ مع أسد في فصل معين أو فصول معينة من السنة يتجاذبان جنسيا، والغاية هي استمرار هذا الكائن. وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الحيوانات. لما تيجي إلى الإنسان تختلف القضية اختلافا كبيرا. فأولا، الله سبحانه وتعالى لا يجعل الحياة الزوجية في بني البشر قائمة على أساس الانجذاب الجنسي فقط، وإنما يجعل ذلك بكلماته، بقانونه، بحيث لو أن إنسانا تعدى ذلك نفس هذا الفعل كان سفاحا ومحرما وعليه عقوبة إلهية. نفس اللقاء الجنسي بين الرجل والمرأة إذا كان بغير كلمات الله، بغير قانون الله، بغير أمر الله عز وجل، هذا العمل اللي هو من الناحية الظاهرية والفيزيائية لا يختلف عن عمل الزوجين، لكنه هنا يعتبر سفاحا فاحشة ساء سبيلا يعذب ويعاقب فاعلاه بنار جهنم لا تترتب أي من الآثار الشرعية على الناتج منه من ميراث ونسب وما شابه ذلك. طيب، هذا كله مع أن الظاهر نفس العمل هنا وهناك. في حالة الزواج لا، الأمر مختلف. أولا ما نعبر عنه في أثناء العقد وخطبة العقد بأن يقول على كتاب الله وسنة رسوله وعلى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان زوجت موكلتي فلانة موكلة فلان، ففي الأساس على كتاب الله على سنة رسول الله ضمن قانون معين ضمن طاعة الله عز وجل، بل أكثر من هذا يجعلها عبادة يثاب عليها الإنسان أعظم الثواب. ركعتان يصليهما متزوج خير من 70 ركعة يصليها أعزب أو عزب. يجعل نفس العمل الجنسي إذا كان ضمن إطار الطاعة والعلاقة الزوجية، إذا التقى الرجل بامرأته ثم على طاعة الله ثم اغتسلا عن ذلك من الجنابة تحاتت ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. شلون في أيام الخريف أوراق الأشجار تسقط، كذلك مع هذا الاغتسال الناتج عن جنابة محللة ضمن الإطار الديني والشرعي هذا يحصل على هذا الثواب. وين هذا وين ذاك؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بحسب الظاهر هو نفس العمل، بحسب الفعل الخارجي نفس العمل، لقاء رجل مع امرأة، ولكن في المعنى هناك فرق كبير جدا ينتهي إلى تقديس العلاقة الزوجية إلى حد أنه يرفعها إلى مصاف العبادة وسبب من أسباب غفران الذنوب والقرب من الله تعالى. وهذا فيه يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى حكم بذلك فيه شيء من الغرابة. العبادة عادة فيها تعب، صوم 15 ساعة 16 ساعة 17 ساعة أنت تكابد فيها حتى يتحقق عنوان العبادة منك. صلاة مقدار من الوقت قايم قاعد راكع ساجد قارئ غير ذلك حتى يتحقق عنوان العبادة. هنا في قضية الزواج انت مستانس ومكيف وملتذ ومرتاح، ومع ذلك فيها تتحات الذنوب كما يتحات الورق في الخريف عن الشجر. هذا كله من تقديس العلاقة الزوجية في نظر المشرع الإسلامي. أكثر من هذا، مع أن هذه العلاقة المفروض علاقة بين شخصين عاطفية من جهة بدنية من جهة أخرى غير ذلك، لا، الشرع دخل فيها، الله سبحانه وتعالى قرر قوانينها بالتفصيل، عين حقوق الرجل، عين حقوق المرأة، قال كيف تدخل إلى هذه العلاقة، مش لون ما كان هالشكل، وإنما لا بد من كلام وعقد، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هناك عقد يربط بين الطرفين وهناك مهر لا بد أن يقدم، وهناك حق للزوج وهناك حق للزوجة، وهناك أكثر من ذلك طريقة حل المشاكل. احنا مثلا في سائر المعاملات إذا اختلف المتبايعان، واحد بايع على الثاني، ماذا يصنعان؟ ما مذكور في القرآن. إذا واحد يشتغل بالمضاربة في البورصة صار عندهم مشاكل، كيف يحلون مشكلتهم؟ ما مذكور في القرآن. لكن ما يرتبط بحل المشكلات بين الزوجين مذكور في القرآن الكريم. مذكور أنه ينبغي أن يلجأ إلى الصلح، وأحضرت الأنفس الشح، كل واحد يريد يتمسك به كل حقوقه. لا، يقول له الصلح خير. ما صار هذا ما في فائدة، وإن امرأة خافت من زوجها نشوزا أو إعراضا فخليها تتصالح بعض أمورها لتقدس الحياة الزوجية وتتنازل عن بعض أمورها لكي تحافظ على هذا البناء. هذا أيضا ما صار، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فتراه يدخل في تعيين الحقوق، في تعيين القائد والرئيس، الرجال وقوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والمرأة أيضا ذاك الصوب، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. طيب إذا صار أيضا نشوز، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن إلى آخر ذلك. فما وجدنا إحنا خصوصا أن هذه من المعاملات مو من العبادات، في المعاملات، المعاملات عرفية، كيف يبيع الناس، كيف يشترون، كيف يؤجرون، كيف يتفاهمون في المشاكل، مفروض هذا بين الناس أنفسهم. وهذه قضية النكاح قضية معاملاتية، لكن مع ذلك الشرع يتدخل فيها، والله يعين قوانينها، رئيسها، مرؤوسها، كيفية حل المشاكل فيها، إذا صار اختلاف عن تراض منهما وتشاور إلى غير ذلك. هذا يشير إلى شدة اهتمام الباري سبحانه وتعالى في مثل هذه القضية التي هي وإن كانت معاملة إلا أنها كما يقول الفقهاء فيها شائبة العبادة. الفقهاء يقسمون أشياء في الفقه إلى قسمين، قسم عبادات، صلاة، صوم، حج، زكاة، وقسم معاملات، بيع، شراء، إجارة، مساقات، مزارعة، بورصة، أسهم، غير ذلك. هذه المعاملات يقولون لا يشترط فيها قصد القرب لأنها ليست عبادة، يقدر واحد يبيع ويشتري وهو غافل أصلا عن موضوع أنه يرضي الله أو لا يرضي الله، يقدر يبيع ويشتري، ما متذكر أصلا الصفقة هالقد كبيرة اللي ما يعرف شماله من يمينه كما يقولون، شلون يتذكر الله ذاك الوقت. طيب لكن في النكاح، في الزواج، في العلقة الزوجية يقولون هذه معاملة فيها شائبة العبادة، ولذلك تشوف إذا التقى الزوجان تتحات ذنوبهما كما يتحات الورق بهذا المقدار، يثاب الإنسان على أنه أتى شريكه بالحلال إلى الثواب في ذلك، هذا كله من تقديس هذه العلقة. بل جعل هذه العلاقة الطريقة لنظام الميراث في المجتمع البشري، وبدون هذه العلاقة الزوجية، بجعل الله عز وجل أمر ميراث الزوج من الزوجة أو الزوج من أو الزوجة من الزوج لا معنى إلى اثنين واحد، هذه المرأة أبوها مختلف، أمها مختلفة، الزوج كذلك، إيش معنى لازم يأخذ منها بقايا فلوسها وهي تأخذ بقايا فلوسه؟ ما إلى معنى أصلا. مثل شريكين في شركة، إذا كنت أنت مع ابن عمك في شركة كل واحد يأخذ سهمة، أنت ما تأخذ من هذا، ما تقول له خليني أرثك لأننا إحنا شركاء في شركة واحدة، أو هو يقول لك ما دام إحنا اشتغلنا سوا إذا أنت متت أخذ ميراثك، ما كو إلى معنى أصلا. لكن في الزواج هذا يسويه، حتى لو يوم واحد كان الزواج بينهما زواجا دائما، صار العقد بينهما، هذا نفسه اللي يعبر عنه القرآن الكريم بالميثاق الغليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، لو يوم واحد زواج ترثك لو توفيت قبلها وترثها لو توفيت قبلك. مع أنه كما قلت ما إله كثير توضيح، لولا أن الله سبحانه وتعالى فرض ذلك. ولذلك الناس مثل الجاهلية قبل الإسلام ما كانوا يورثون المرأة شيئا، بل هي المرأة تورث أصلا، واحد هو يرثها، خصوصا في ما سمي بزواج المقت اللي كانوا يرثون نساء آبائهم. واحد إذا متزوج مثلا زوجتين وتوفي أحد أبنائه يقدر يرث ما من نسميها خالته، ضرة أمه، تصير زوجته يرثها أصلا، اللي حرمه الله سبحانه وتعالى بعد الشر، فلم تكن ترث شيئا. المشرع الإسلامي إجا جعل طريقة الميراث مربوطة بالزواج، بل حتى في وراثة الابن والبنت منك ومن أمي، هي بقضية الزواج، هذا الابن لولا أنه أنجب من هذه العلاقة ما كان يرث منك شيئا، ولا أنت ترث منه شيء. ولذلك ابن الزنا مثلا لا يرث، ومن موانع الميراث أن يكون هذا الولد على غير علاقة شرعية. فالعلاقة الزوجية المحللة بالإضافة إلى أن أصلها أصل إلهي، اللهم إني بكلماتك استحللتها على كتاب الله وسنة رسوله وعلى ما جاء في القرآن من نظام، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا كلها النظام، أنا أصل العلاقة الزوجية أبنيها، شرع هكذا يريد لتقديس هذه العلاقة، ثم يرتب عليها آثارا، يدخل في تفاصيل قوانينها، الميراث يصير ناتجا عنها، الله يتدخل في أن يجعل بين الزوجين مودة ورحمة في أمر لم نشهد في غير هذه العلاقة. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، يقول هذا جعل تكويني، مثل ما خلقك أنت خلق المودة بين الزوجين وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا نجده إذا ما وجدنا في مكان، فهذا يتبين أن هذه الأرض أرض غير قابلة. يقول والله أنا ذاك البعيد ما أشعر بمودة بيني وبين زوجتي ولا رحمة، ولا هي تشعر بذلك. مو الإشكال في الجعل، الزرع صار، البذر بذر، لكن هذه الأرض أرض سبخة، لذلك ما صار مودة ورحمة. مثلا تقول ازرع هذه البذرة تخرج لك شجرة، والله زرعت ما طلعت شجرة، مو الإشكال في البذرة ولا الإشكال في الماء، الإشكال في هذه الأرض كانت سبخة وغير صالحة. وإلا القاعدة وجعل بينكم مودة ورحمة، وهذا نجده في مو بس المجتمع البشري الإسلامي، حتى سائر المجتمعات البشرية. فرق كبير بين ما يسمى بالعلاقة الصداقة وبين الزواج، حتى في الغرب أيضا يقول لك هذا صديق فلانة وهي صديقته، هذا شيء وأكو شيء آخر، لا هذا زواج، يروحون في الكنيسة وضمن شروط معينة، وهذا تختلف عن ذاك. زين، هذه العلاقة الزوجية التي يتدخل فيها الله سبحانه وتعالى مبدأ وختاما ووسطا، طيب هذه من الأهمية بمكان، من العظمة بمرتبة، ما ينبغي للإنسان زوجا كان أو زوجة أن يعمل على التضحية من أجلها، على تقديسها، على تقديمها على بعض الشهوات المؤقتة وعلى بعض الانفعالات الطارئة وعلى بعض المصالح البسيطة. قضية بهذه العظمة التي ذكرناها. وإذا آخر شيء مثلا يبا ليش اتطلقت 35% الآن في مجتمعاتنا العربية وبعضها تتجاوز هذا المقدار، 35% من حالات الزواج تنتهي إلى طلاق. تدري معنى هذا شنو؟ معناها أنه لو قالوا إليك فلان سوى 100 بناية في هذه البلدة، لكن 35 منها انهدمت صارت ركام. تشوف هذه كارثة، هذه حرب، هذه حرب. 35 بناية وقعت ما تصير إلا في الحروب. كذلك في قضية النكاح والزواج، إذا بعد 100 عقد في أول السنة 35 من هذه العقود أو من غيرها طلعت طلاق، 35 صك طلاق، هذا اسكتهم عن الطلاق العاطفي اللي موجود حتى تعظم المشكلة، هذا الطلاق الرسمي. طيب ليش؟ جوهر المشكلة أيها الأحباب، أيتها الأخوات المؤمنات، جوهر المشكلة هل نقدس الحياة الزوجية أو لا نقدسها؟ أحيانا يصير هاي الحياة الزوجية التي ذكرناها يتدخل فيها ربنا سبحانه وتعالى بتمام أنحاء التدخل، إذا بها تصير قيمتها فقط فنجان قهوة أو شاي، ما خلاني أروح الكوفي وأقعد ويا صديقاتي أو ما شابه ذلك، هل يتحكم فيه؟ أنا أطلب الطلاق وأطلب الخلع. فقيمتها بس فنجان قهوة، ما خلاني أشتري سيارة، ما خلاني أتدرب على السياقة. وفي الطرف المقابل أيضا بعض الأزواج، بعض الرجال حقيقة يتعسر على الإنسان أن يطلق عليه كلمة الرجال بالفم المليان، إما تعطيني من راتبك 500 في كل شهر وإلا مع السلامة. هذه مو رجولة، ليست رجولة، هذه كيف تزوجت؟ لا ريب أن هناك خطأ ما قد حصل في الموضوع. رجولتك تقتضي لو هي مدت عليك المال قل لها لا خليه عندك وأنا المنفق، لأنه ربطت القوامة وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون على النساء مو بالطراقات والرشديات، وإنما بما فضل الله بعضهم على بعض، بالحكمة، بحسن الإدارة، بالتحمل.
قالت لي والله كلام، سبتني، حكت على أمي، زعلت ويا أختي. طيب وين بما فضل الله بعضهم على بعض؟ إذا أنت تنفعل على مثل هذا الأمر وتطلق لأنها قالت كلمة خشنة وزعلت من أمك وزعلت أختك، ما فرقك عنها؟ مو تقول المرأة عاطفية، مو تقول المرأة مشاعرها سريعة الاشتعال، أنت صرت أسوأ منها في هذه. أنت أيها البعيد، أنا لا أخاطب هؤلاء الأفاضل الحاضرين أو السامعين، هم أرقى من ذلك وأسمى من ذلك، ولكن من يفعل هذا على أبسط الأمور في كلا الطرفين؟ أمر بسيط لا قيمة له، حاضر يجي ويطلق، وحاضرة تجي وتطلق، ولا سيما الآن في بعض الأماكن اللي أمر الطلاق الخلعي صار أسهل من شربة الماء، مع أنه غير مشروع. لا يشرع الطلاق الخلعي عندنا الإمامية إلا إذا كرهت المرأة زوجها كراهة شديدة لا تستطيع أن تعيش معه فيها، فقط في هذا المورد. ما خلاني أطلع، أريد أروح يا صديقاتي، ما يخليني، ما سمح لي بالعمل، ما فعل كذا، ما فعل. هذا كله لا يبرر الطلاق الخلعي من الناحية الشرعية. ولو حصل أن طلقت هذه المرأة في مثل هذه الحالات، هي على ذمة زوجها وعلى عصمته، ولم تصبح طالق. هذا عند علمائنا وفتاواهم، ما يفيد أن واحد يروح يأخذ ورقة، الورقة لا تحلل الحرام. الشرع هو الذي يحرم ويحلل. بعضهن بهذه البساطة، سأنا لما أجيب أمثلة منا ومنك، لا ينبغي أن يصير في ذهن السامع أنه اللوم كله على النساء أو اللوم كله على الرجال. لا، شركاء الطلاق الذي يحصل عادة هما شركاء فيه. والله هي تعدت علي، طيب هي نار تصير ماء، ينتهي الموضوع. والله هو يسيء إلي، يضطهدني، غير ذلك. أكو طرق أخرى لحل المسألة، إذا صار نارا فصيري ماء، أجلوا المواضيع الحادة إلى أوقات متأخرة. أحيانا أنا أتعجب، أحيانا بعضهن يسألني الآن إذا طلقنا، وأحيانا يسألونني أحيانا إذا طلقت شنو يصير إلي وشنو يصير إله؟ يرجع إلي كل المهر، والشبكة شلون، والهدايا شلون؟ فإذا تقول لنام خلاص، إذا أنا ما خسران شيء، انتهى الموضوع. أو هي تسأل نفس الكلام، إذا صار طلقنا وش يصير إلي وش يصير إله؟ هما لا يفكران في إصلاح الأمر، لا يفكران في أن هذه علاقة مقدسة دخل فيها أمر الله عز وجل، وإنما يفكرون ضمن هذا المستوى المادي، كم إلي وكم إلى تجارة، شقد يصير علي وشقد يصير عليه، إذا وكلت محامي كم ياخذ، والباقي يكفي لو ما يكفي. بالله عليكم، هذا مستوى تفكير زوج وزوجة؟ لذلك أنا أنصح، مع أن الزواج المبكر يذكر العلماء فيه أنه مستحب، لكن إذا في بعض مثل ما رأينا هذا تصير كارثة.
الزواج المبكر لشاب وشابة يقدسان الحياة الزوجية، يعرفان حق الله سبحانه وتعالى، يتقيان الله في أنفسهما، إذا تعثرت حياتهم يدورون على الحل، يلجؤون إلى الناصح، يتنازل كل منهم عن أموره الخاصة، يضحي من أجل أن تبقى هذه العلاقة الزوجية على العين والرأس. هذا بعد هذا حكيم زمانه، حتى لو عمره 20 سنة، وتلك ناضجة ولو عمرها 17 سنة. احنا عندنا حالات، طبعا مو بالضرورة ايضا مربوط بالسن، عندنا حالات تسأل عمرها 26 سنة، ليش تريد تطلقي؟ اصريت عليه اشتري سيارة ما قبل، يعني كل حياتك الزوجية علشان سيارة، هو اساس لا حق له أن يمنع في كثير من الحالات هكذا. لكن لنفترض أن أحد الطرفين أخطأ في ذلك، صار نارا، أنت كن بردا وسلاما وماء، أطفئ هذه النار، لا تخلي عليها الخشب. والله عندنا مشاكل وعندنا مصائب وما قادرين ننسجم، أنا صبري نفد خلاص. يابا كم سنة صار لكم الزوجين صبرك نفد أو صبره نفد؟ يقول لك سنة، سنة وشهرين، سنة وثلاثة أشهر، سنتين، 3 سنوات. سألي أباك واسألي أمك اللي جابوك وخلوك إلى هذه الحياة، الآن هما متزوجان ربما منذ 50 سنة، هل مرت كلها زبدة وأسكرين؟ لو متاعب، مصاعب، مشاكل، بغضاء يصير أحيانا بينهما، لكن يعرفان أن الحياة الزوجية مقدسة فيصبران على بعضهما ويطلبان من الله سبحانه وتعالى أن يوفق بينهما، ويستعينان بغيرهما لكي يحل مشاكلهما. على أول سلف في المشاكل خلاص أروح بسرعة، كم إلي وكم إله، والطلاق شلون، وإذا رحت تطلق في المحكمة الرسمية يصير طلاق أو ما يصير طلاق؟ مثل ما واحد يتكلم أصلا عن شراء علبة روب أو حليب من البقالة، عمي هذه علاقة مقدسة، هذه دخل فيها الشارع والدين والرب، فيها رضا الله. الطلاق أبغض حلال عند الله، حتى لا يقول حرام، لأنه لو قال حرام ذات الوقت مصيبة، ذات الوقت أي إنسان يرتكبه يصبح فاسقا، الحرام عندما يرتكبه الإنسان متعمدا يصبح فاسقا. ذاك الوقت أخذ لك 30% من أبناء المجتمع فساق، وش تسوي؟ لذلك ما يقول حرام، لكن أشد صيغة في التبغيض والكراهة والنفرة أن يقول أبغض الحلال عند الله، وإن عرش الله ليهتز من الطلاق، بناء الكون يختل. وأنا أجي علشان ما سمح لي زوجي أروح ويا صديقاتي الكوفي أو أسهر في الليل أو ما أدري كذا، أو أنه زوجتي ما سوت إلي الطبخة اللي أريدها، أو ما إجت قبل ما أنا أجيب ساعة إلى آخره، وأمثال هذه من الأعذار وما أكثرها. هذا ما هو للأسف الشديد بعض الواقع الذي نراه في مجتمعنا، والخشية إذا استمر الأمر على هذا المعدل مو يصير بس 35، يصير ذاك الوقت 75%، لأن المسار غلط. ذاك الوقت لازم نوصي أنه ترى إذا سويت عقد وسويت زواج لا طلعوا الصور ماله، لأنه بعضهم حداهم تقول أنا ما لحقت أطلع صور الزفاف مالي. زين شهرين وجا قال لازم نتطلق احنا. يابا إما لا تصوروا أصلا أو انتظروا لا تطلعوا إلى أن تشوفوا مستمر الموضوع لولا وراء، وهالمسار رح يزداد. اللي يوقف قدامه أن أنا أفهم نفسي أولا وزوجتي تفهم نفسها، ثم نفهم أبناءنا وبناتنا أن موضوع الزواج مقدس، كل شيء يسقط والزواج يبقى. مشاكل كلها تتحمل لكن لا بد من الاستمرار. وهذه الدنيا هي الشكل. بعض النساء بعض الرجال يتصلون بي عندنا مشكلة وما أدري كذا أو فلان وإلى آخره وأنا أريد أطلق. فأنا أحيانا أسأل بعض هؤلاء النساء أو بعض هؤلاء الرجال أنه أنت متزوجة الحين؟ تقول إيه. عندك أولاد؟ إيه نعم. ساكنة في بيت؟ هم نعم. أكل وما أكل تأكلون يعني الأكل المتوسط؟ نعم. وش المشكلة إذن؟ تقول كلامه خشن، ما أدري كذا يصنع، ما مو رومانسي، ما يتعامل إياي بشكل طيب. فأنا أقول لها أنت وين تعيشي؟ في دنيا أو في الجنة؟ إذا في الدنيا، الدنيا دار ابتلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. زين أنت إذا ما عندش ابتلاء في قلة الزوج، أكو قسم من النساء لم يرزقن بقضية الزوج إلى أن تأخر بهن السن، الله يرزقهن جميعا. أنت الله أنعم عليك بهذا. بعض النساء وبعض الرجال لم يرزق بولد 30 سنة، الله رزقك ورزق زوجك مولودا ولم يحرمكما من ذلك. بعض الناس يعيشون مشردين، ما عندهم مكان، إما في بيت والده وكل يوم سالفة، وإما كل يوم طالع من شقة وداخل في شقة لقلة ذات اليد ويروح إلى المكان الأرخص. طيب أنت عندك شقة وعندك مكان وسقف يظلكما، أكل هم عندكم. زين إذا هم تريدي ما تبتلين في أي شيء من الأشياء، لا كلمة خشنة، لا تأخر في كذا، لا ابتلاء في فلان، إذن أنت لازم تعيشي في الجنة. الله لم يبتلك بأمراض خطيرة، لم يبتلك بأنه حرمت من الزواج، لم يبتلك بالحرمان من الأولاد، لم يبتلك بالحرمان من الرزق، لم يبتلك فد بلاء واحد شوية خشونة في الأخلاق. زين إذا واحد ما يصبر على هذا، على شنو يريد يصبر إذن؟ ونفس الكلام يقال للزوج، والله زوجتي كذا وكذا وكذا وإلى آخر. طيب الله أنعم عليك بكل هذه النعم السابقة، فد شيء اسمه أن زوجتي شوية أوضاعها غير تمام، تحمل، تأنى، تصبر، تجلد. الله سبحانه وتعالى مغير الأحوال. إذا رأى الله منك صبرا وتجلدا وتحملا ربك يفتح عليك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اليوم زوجتي حرنت علي وعصبت وكذا، باشر أروح أطلقها. شنو هذا الفعل هذا؟ بماذا يوصف مثل هذا الفعل؟ لاحظوا كيف قدست سيدتنا ومولاتنا خديجة الكبرى حياتها الزوجية. تقول لي كانت زوجة الرسول؟ لا، فترة بقائها مع رسول الله قبل النبوة والبعثة أكثر من فترة بقائها معه بعد البعثة، وكان في فدائها وعطائها وتقديسها لرسول الله في الحالين شيء واحد.
قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت خديجة تمشي على قدميها 4 كيلومتر من مكة إلى جبل ثور، 4 كيلومتر، وتصعد بعد ذلك في هذا الجبل اللي الآن الشباب يصعدون في 2 ساعة حتى تودي إلى زوجها الذي كان يعتكف ويتأمل في ملكوت الله، تودي إلى شيء من الطعام والشراب، وهي المرأة الغنية الثرية التي ببعض التقديرات لعلها تملك 10% مما هو دائر في السوق من الأموال. ما تقول خلي ميسر يروح يودي إلى، ولا الخادمة الفلانية تودي إلى، ولا واحد من المستأجرة، لا، هي بأبي وأمي صلوات الله عليها. 4 كيلومتر على الأقل تمشي، ثم بعد ذلك تصعد إلى هذا الغار، 2 ساعة يصعدونها الآن. كل هذا علشان شنو؟ علشان تودي إلى زوجها اللي إلى ذاك الوقت لم يبعث بالنبوة. لا تقول أنه هذه أكيد بعد النبوة، لا لا، قبل النبوة هذا الشيء يصير. احترامها له، احترامها لحياتها الزوجية، محافظتها عليه، وهو صلوات الله عليه أيضا يبادلها بذلك، مو في أيام حياتها، لا، إلى ما بعد، بعد وفاتها بسنوات في المدينة بعد هجرته. هي توفيت قبل الهجرة، البعض قال ب3 سنوات، بعد هذا 4 و5 هجرية ولا يزال رسول الله يذكرها ويتألم على فراقها، حتى قالت بعض زوجاته له: ماذا تصنع وقد أبدلك الله خيرا منها؟ قال: لا، ما أبدلني الله خيرا منها، 9 نساء كلهن لا يساوين 1، خلاف لقانون الرياضيات كله، مفروض 1 يساوي 1، هذا لا، 1 لا يساويه 9 من النساء. ليش؟ قال: آمنت بي حين كفر بي الناس. هنا الحين مهم، لما زوجي يكون غني وثري وينعم علي وأنا هم أرتاح، لهذا طبيعي، متى يمتحن؟ عندما يفتقر، صير كورونا ويفقد شغله أو يقل دخله ويقتر علي، ذاك الوقت أقول له: من شفتك وشفت رقعة وجهك ما شفت خير. لو أقول له: الحمد لله، الله رزقنا ذاك الوقت والآن هم يرزقنا ونتصبر والله يجيب الخير من عنده. زين، هذه ذكرت 1 من الأشخاص، وقد ذكرت هذا أكثر من مرة، ما أدري هل المكان ذكرته، كان عندنا 1 من المصلين في تاروت، رجل فقير شغله كان يطبخ في المآتم وكذا، فوضع فقير خصوصا في الأزمنة السابقة، توفي رحمة الله عليه، فسألني ذات يوم سؤال ملفت، قال لي: شيخنا، إذا واحد في الجنة طلب زوجته يعطوها وياه له لا؟ فأنا قلت له: فلان، وش تسوي في هالعجيزة في الجنة؟ وش معطيت منك؟ من الممالحة معه قال: شيخنا، هذه إذا ما تجي الجنة، جنة ما تسوى أصلا. شلون؟ وش أعطتك يعني؟ قال: واجد أشياء. قال: شيخنا، أنت تدري إحنا وضعنا وضع مو زين من ناحية المادية من قديم، بس هذه يقول كان أيام ما عندنا فلوس للأكل أصلا، فأنا أجي الظهر أشوف مسوية رز هورة يسمونه ذاك الزمان، كلش نوعية رديئة هل موجود في البيت؟ وكسرت عليها بيضة. فأقول لها أنه شنو هذا يعني؟ كان قلت لي ما أدري كذا، أجيب ودام أجيب كذا. فتقول لي يا أبو فلان أنا أدري وضعك شلون، وإن شاء الله الله يفتحها علينا، وبعدين هذا نعمة الله خير كثير، هذا ليش هذا؟ وش في هذا يعني؟ ما بيشبعنا هذا؟ إذا قمت وأنت مو شبعان قل لي. فيقول كانت تخفف علي حالة الفقر اللي أنا فيها. طيب أنا أقول لها ليش ما قلت لي وأنا كذا وأنا كذا، بس هي مو بس ما تتبرم وإنما تصبرني في ذلك. الزوج ممكن أن يكون هكذا، والزوجة ممكن أن تكون هكذا. آمنت بي حين كفر بي الناس، صدقتني حين كذبني الناس. أما الآن لما صارت الدولة والحكومة والمسلمون كلهم مع رسول الله، لو إجت هذه المرأة وذيك المرأة ومدحتني أو كذا، هذا مو مثل ذاك. وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس. مو أنا مد عليها إيدي، هي تعطي. أكو بعض النساء حتى أيضا في مجتمعنا هكذا فعلا، تساعد زوجها من غير طلب منه مع تعففه، إلا أنها هي معطاءة. وأكو امرأة أخرى لا سمح الله مشكلتها الأصلية أنه كيف ما يعطيها نفقة في إيده مع أنها موظفة ومستغنية. مرة من المرات شوية نزلت على أحد النساء لأنها تريد الطلاق. ليش؟ لأن زوجها ما يعطيها مصروف على قول، مع أنه شرعان، خل تسمع النساء هنا وفي كل مكان، لا يجب شرعا على الزوج أن يعطي الزوجة أموالا بيدها، الذي يجب عليه الإنفاق، يعني الطعام يوفر لها، الشراب، الطبابة، اللباس، السكن، هذا هو. نحن نقول الأفضل للزوج أن يعطي بيد زوجته ما يتيسر له من المال. زين، هذا يكسب بذلك قبل، لكن هذا مو حق شرعي واجب ديني حتى تقول ما يعطيني فبطلب الطلاق، ليس واجبا أبدا. ومو بعد اللي يعطون زوجاتهم يقولوا ما دام الشيخ قال الليلة من باكر خلها تسلم على نفسها، لا، اللي يعطي خلي يستمر ويزيد حتى يعطيه الله. اللهم ارزق، اللهم ارزق كل منفق خلفا وارزق كل ممسك تلفا. هذا عندنا حديث، ينزل ملك إلى السماء الدنيا ويدعو يا رب هذا اللي عنده عطاء زيده، ذاك اللي يمسك أتلف ماله، ما يحتاج بعد خلاص، لا وش يبقى عنده فأتلفه. فاللي يعطيه خلي يزيد ويستمر، والله رح يعوضه. لكن هذا لتفهم النساء مو حق شرعي واجب ديني بحيث لو ما أعطاها تروح تطلب الطلاق علشانه. هذه المرأة كانت تقول ما يعطيني مصروف، بعد شيء من الحوار تبين أنها هي موظفة وراتبها أعلى من راتبها. قلت لها أنا أنت ما تشعري أن هذا فيه إذلال إلى نفسك؟ ذل علشان 500 ريال اللي أنت راتبك 7000 ريال تيجي تتناجر ويا الزوج علشان 500 ريال مو عيب عليك؟ من رباك على هالتربية هذه؟ لا شرعا هو واجب. إذا تقولي يصرف على البيت ويصرف على اللباس ويصرف على الكذا، إذلال هذا إلى نفسك. طيب احنا ننصح الأزواج بأن ينفقوا. حقيقة الحياة الزوجية نعومتها بأن يكون الإنسان سخيا في عواطفه وفي ماله. السخاء هم في العواطف مطلوب وهم في المال مطلوب. لمن تدخر؟ لمن تحتجب؟ أريد أبني بيت. لا تبني بيت بس أكرمها. أريد أشتري سيارة من موديل كذا. لا تشتري سيارة، أكرم زوجتك وابنتك وابنك، اصرف، كن سخيا. السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، هذا حديث. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة. خديجة سلام الله عليها ما كان واجب عليها أن تنفق على رسول الله ولا على رسالته. أنا والله عندي فلوسي مو مكلفة، أكو خمس واجب، هاك تفضل الخمس، زكاة واجبة، هذا الزكاة الواجبة. لكن هذه المرأة أنفقت كل شيء. تدري معنى كل شيء شنو؟ معنى أنها عندما ماتت حتى قيمة ثمن كفن ما كان عندها. شنو هذه المرأة؟ شنو هالعطاء هذه؟ يا حديث، واحد يسأل أمير المؤمنين عليه السلام، يقول له أنت تقول فأعتق رسول الله بلال وأعتق فلان وأعتق فلان، من أين كان لرسول كل هذا المال؟ قال ويحك، فأين ذهب مال خديجة إذن؟ مال خديجة وين راح؟ ما خسروا في الأسهم، وإنما كانت ترى حاجات الدعوة والرسالة والنبي فتنفق من تلقاء نفسها وعطاء ذاتها. تتصور واحد يمتلك 10% من الثروة الموجودة في المجتمع، تقريبا هكذا كان خديجة، لأنهم يقولون كان إذا أرسلت قريش 100 ناقة إلى الشام للتجارة 10 منها تكون إلى خديجة، يعني 10% من القوة المالية، أكثر أقل. لكن وصل بها ما قاله النبي: وواستني بمالها حين حرمني الناس. الناس كلها حرمتني، لكن هذه المرأة الطاهرة واستني بمالها. ولذلك لا نستغرب أن الله جعل كل أبنائه منها صلوات الله عليها، ورزقت الولد منها وحرمت من غيرها، استثناء ماريا القبطية، ولعل هذا الحديث قاله النبي قبل مجيء ماريا اللي جاءت في وقت متأخر، يعني بعد 8 هجرية وبعد ولادتها ذات الوقت. فأنفقت وأنفقت وأعطت إلى أن صار قضية شأب أبي طالب، وحصر فيه المؤمنون والمسلمون، ما كان يسمح لأحد بأن يبيعهم، ولم يكونوا يسمحون لأحد بالتالي أن يشتري منهم، تحت تهديد أنه إذا يشترون منك انقاطعك خلاص. فجاء المسلمون وعطشوا في شعب أبي طالب وراء جبل الصفا الآن، وعطش المسلمون حتى قيل أن بعض المسلمين كان يمضغ ورق الأشجار ويبلع رطوبتها من شدة الجوع. وين الثروة هذه؟ كلها راحت وانقضت إلى أن حضرتها الوفاة صلوات الله وسلامه عليها. حضرتها الوفاة، تاريخ ينقل هذه الصورة، قل كانت مضطجعة على حصير ممزق تحتها التراب. هاي اللي كانت تمتلك مئات الفروش والثياب والأقمشة والبيت وإلى غير ذلك، الآن هنا في هذا المكان. فشعرت بدنو أجلها فقالت لابنتها فاطمة، ولعل فاطمة في ذات الوقت عمرها 5 سنوات أو في قريب من ذلك، قالت لها: يا بنية اذهبي إلى أبيك وقولي له أمي تبلغك السلام وتقول إنها راحلة لما بها، يعني خلاص بعد هذه آخر حياتها، فتريد أولا تشوف وجهك يا رسول الله
وتريد منك رداءك يكون كفنا لها، ما عندها كفن، ما اشترت لها كفنا، ما ادخرت لها كفنا. فجاءت فاطمة أخبرت أباها، فجاء النبي وعيناه هاطلتان بالدموع، جاي مسرع وهو يبكي بأبي وأمي، إلى أن وصل إلى خديجة وجدها على ذلك الحصير الممزق. قال: بالكره مني ما أرى يا خديجة، يعني على الرغم مني، أي زوج يحب أن تكون زوجته مو في هالحالة، على التراب في آخر حياتها وتحتاج حتى إلى الكفن، فبالكره مني ما أرى يا خديجة، وقد يجعل الله في الكره خيرا كثيرا. رفع رداءه وغطاها به حتى يكون كفنا لها، وإذا بالأمين جبرائيل ينزل من السماء: يا محمد العلي الأعلى يقرأ عليك وعلى خديجة السلام ويقول لك: هذا كفن خديجة منا، من الجنة، من عند الله عز وجل. تستاهل خديجة، أعطت وقدمت، تحتاج مو كفن واحد، أكفان. اللي بقي على بدون أكفان هو الذي بقي بلا أكفان، هو حفيدها صلوات الله عليه، هو الحسين بن علي سلام الله عليه. كان الكفن ماله التراب، كان الكفن ماله حوافر الخيل. ساعد الله قلب زينب عندما أرادت منهم أن يجهزوا الحسين: تعالوا يا قوم جهزوا هذه الجنائز، ادفنوها، كفنوها. وإذا بالجواب يأتي إليها: 10 من الخيال صعدوا على ظهور خيولهم وأخذوا يصعدون وينزلون على صدر الحسين، حتى رضضوا أضلاعه بأبي وأمي كأني بها تنادي: يا قوم ما فيكم رحيم يجهز ابنه، هذا جسد حامي الظعن فوق الثرى مار، عاري بلا يكفان، وين اللي يجهز جثة ابن أمي ويكفن، يغسل جنازة أبو علي وبالقبر يدفن، ظلت على التربة طلعت من الجيمان 10 ورضض طلعت من الجيمان 10 ورضضت صيدرة، وزينب تعاين كيف يتكسر، وزينب تعاين كيف يتكسر خرز ظاهرة، وتهمي الدمع غيدرة، صاحت: يا خيل الأعوجية دستي الواء، دوسج يا ميشومة هدمتي سوريا العار، واضعتي النسو
فأي ذبيح أصلت الشمس خده وفرسانها ومشهدها من نوره يتوقد. يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.